وهم كانوا مستنين الكلمة دي، عاوزين يرجموه، لأنه اللي يجدف ممكن يترجم، ودي حصلت قبل كده وربنا يسوع اختفى من وسطهم. إنما المسيح مرتب أنه يتصلب وفي معاد محدد، فضل أيام، يعني الأحداث خلاص احنا بقينا في الأسبوع الأخير كده من بعد حد الزعف في الإصحاح اللي فات، احنا دخلنا أسبوع البصخ، فبنعد الأيام اقترابا من الصليب. فالمسيح مش عاوز يجاوب الإجابة اللي ليهم يرجموه، وإن كان هو مش خائف من الموت، هو داخل عشان يموت، كمان عاوز يحكم ضميرهم هم. فربنا يسوع أجاب على السؤال ده بسؤال علشان يقول لهم انتوا عارفين الإجابة بس انتوا بتغلطوا، انتم جواكم الجواب بس انتوا بتخدعوا نفسكم. أجاب وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتأمروا فيها بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. هو ربنا يسوع المسيح بحكمة عالية طبعا وقعهم في مأزق، هما كده فاكرينه زنقوه عشان هما عارفين انه بيقول على نفسه انه ربنا. فإجابة السؤال دي لا تحتمل الا الإجابة دي: ايه السلطان؟ انا سلطان إلهي، سلطاني انا كإله. كده يرجموه، فقام هما هو وقعهم في سؤال يخلي الشعب يرجمهم. قال لهم: طب قولوا لي، يوحنا المعمدان جه من السماء ولا جه من نفسه؟ طبعا هم بيقولوا جه من نفسه، لأنه لو قالوا جه من السماء كان لازم كل دول يمشوا وراء يوحنا ويتعمدوا على أيدين يوحنا. فهم دايما لما كانوا يسألوهم الناس البسطة: أنتم موافقين على اللي بيعمله يوحنا؟ يقولوا: لا، يوحنا احنا مش تبع. إنما الشعب كان ما زال يتذكر أيام يوحنا كنبي عظيم جدا كان وسطيهم، وبشهادة المسيح مش مجرد نبي، أعظم من نبي، وما فيش في مواليد النساء حد فعظمة يوحنا بشهادة المسيح. فهم بصوا لبعض واحتاروا، قالوا: لو قلنا من السماء هيقول لنا طب ما سمعتوش كلامه ليه؟ ما مشيتوش وراه ليه؟ لأن هم رفضوه وتحدوه، ويمكن كمان كانوا جزء من المؤامرة اللي خلت هيرودس يموته. لو قالوا من الناس يعني طلع من نفسه، يعني محتم ربنا مش هو اللي بعته، يعني ضيعوا صفته النبوية كنبي أو الرسولية كرسول، الشعب لو سمع كده يهيج عليهم ويقطعه. فبصوا البعض لقوا نفسهم اتزنقوا، لا قادرين يقولوا من السماء يقول لهم ما مشيتوش وراء ليه، ولا قادرين يقولوا من الأرض يقول لهم خلاص شوفوا رأي الشعب، الشعب يهيج عليهم. إن قلنا من الناس جميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي مع الشعب. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. طبعا هي إجابة كاذبة، هم يعلمون في ضميرهم أنه من السماء، إنهم ما يقدروش يقولوا كده. فقالوا: إحنا ما نعرفش. ما نعرفش دي إجابة خيبانة عشان الواحد يهرب من السؤال. قال لهم: بما أن أنتم بتهربوا من السؤال، قال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. أنا كمان مش هقول لكم بأي سلطان بفعل كده. طبعا هم فاهمين أنه بسلطان إلهي، بس هو مش هتقول بحكمته. القصة دي تعلمنا كذا حاجة. أولا أنه اليهود بيغلوا من المسيح وعاوزين يوقعوا في الكلام، وعاوزين الناس تهيج عليه وتموته أو ترجمه عشان يخلصوا منه، فالمؤامرة دي ما نفعتش، وبالتالي ابتدوا يطبخوا مؤامرة الصليب. الحاجة التانية أن ربنا يسوع له المجد، مش كل سؤال بيجاوبه مباشرة، تبع السائل. في سائل بسيط عاوز يفهم ربنا يفهمه، وفي سائل شخص بيسأل يكون مغرض. هذه تعلمنا الحكمة في الكلام. ساعات يجي لك حد غير مسيحي يسألك سؤال، إذا كان عاوز يفهم فعلا وغرضه طيب لازم تجاوبه، إنما إذا كان غرضه يوقعك في الكلام ويدخلك في مشاكل، من الحكمة أنك أنت تجاوب الإجابة اللي ما يمسكش عليك غلط، لأن احنا وسط جيل معوج وملتوي، جيل صعب، فلازم نبقى حذرين في الكلام. فربنا يسوع بيعلمنا الحكمة في الكلام. وكمان في أسئلة الواحد ما بيحبش يرد عليه، بعض الأسئلة الشخصية، ممكن شخص يسألك سؤال انت مش عايز تجاوب، ممكن تهرب من السؤال ده بطريقة حكيمة، انك تسأله سؤال برضو توقفه في موقف كده يتنازل هو عن سؤاله. فالحكاية دي بالرغم ان ربنا يسوع ما كررهاش كتير انه يجاوب على سؤال بسؤال، كانت قليلة قوي، لكن هي احد الطرق لحل معضلة الأسئلة المغرضة أو الأسئلة المؤذية اللي البعض ممكن يحاول يسألها عشان يوقع له صدمة. طب هنعمل إيه؟ نتعلم من المسيح، أو نقول له يا رب اديني حكمة من عندك، أنت فيك كل الحكمة، الشخص ده صعب وغرضه مش كويس، علمني أجاوبه إزاي. برضه تلاحظوا أن ربنا يسوع لأكثر من مرة يؤكد أن يوحنا مرسل من السماء، وعشان كده سأل السؤال ده، بينما هم كيهود رافضين يوحنا، وبالتالي ينطبق عليهم اللي انطبق على كل الأنبياء: كم مرة أردت يا أورشليم أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريد، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. لأن يوحنا اتقتل في أورشليم، واخدين بالكم؟ وإن كان البعض بيقول احتمال يكون اتقتل في الجليل عند هيرودس فوق. إن قلنا من الناس جميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي، فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. قال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. إذن ده كان هجوم من اليهود عشان يوقعوا المسيح في الغلط ويرجموه. أما ربنا يسوع مش بس يدافع بحكمته، إنما هو رد الهجوم بهجوم بحكمته برضه. حكى قصة تخليهم كل الشعب يدين اليهود دول، وابتدأ يقول للشعب هذا المثل. المثل اللي جاي ده مثل مشهور ومثل مهم، لأنه بيحكي قصة الخلاص وقصة الإنجيل كله في سطور بسيطة. إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا، فعاد وأرسل عبدا آخر فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا، ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه، فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب. طبعا أنتم عارفين القصة، واحد غرس كرم غني وسلموا إلى كرمين وسافر. الإشارة هنا إلى ربنا اللي دعا الشعب اليهودي واعتبروا كرم خاص، والفكرة دي فكرة يهودية موجودة في العهد القديم، وفي نشيد اسمه نشيد الكرم هتلاقوه في سفر أشعياء إصحاح 5 يحكي المأساة دي بالضبط. فالمسيح بيقول قصة كل اليهود عارفينها، أنه كان لحبيبي كرم، والكرم ده كان جميل وحواليه سور وفي برج، وبعدين انتظرت أن يصنع عنبا جيدا، صنع عنبا رديا، فحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أفعل له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا جيدا صنع عنبا رديا؟ عبارة عن نشيد زي أغنية مكتوبة كالشعر، مكتوبة في أشعياء 5، كل اليهود عارفينها وفهمين أن الكرم هنا مقصود به شعب الله، وأن الكرام هو صاحب الكرم اللي هو ربنا، وأنه حزين على شعبه. فربنا يسوع بيستخدم نفس التعبيرات اللي اليهود فهمين، اللي هم واحد عمل كرم وسافر وسلموا الكرمين. كلمة سافر إشارة إلى الحرية اللي سابها ربنا لشعبه، أو لقيادات الشعب، أو الحرية اللي بيديها لنا، ما احنا كبشر كرم برضه، إنما ربنا مدينا حرية إن الواحد يطيعه أو لا يطيعه، يعمل اللي ربنا عاوزه أو ممكن يرفض. فكلمة سافر يعني مش بيشقر كل يوم مش بيرفض العمال كل يوم، مديهم مساحة كبيرة من الحرية، وهي دي اللي بتخلينا نغلط. لكن ربنا عشان بيحترمنا وبيحبنا كناس على صورته ومسائله مدينا حرية كبيرة. سافر زمانا طويلا، برضو زمانا طويلا توحي ان ربنا بالرغم انه مش راضي عن حاجات كتير قوي ما بيستعجلش الجزاء او الحكم، ما بياخدش موقف بسرعة. ساعات الواحد يقول له يا رب ليه سايب الظلم ده في الدنيا والفساد والإلحاد والإباحية والبلاد اللي بتتريق عليك. ربنا سافر زمانا طويلا لدرجة افتكروا مش راجع. خلي بالكم الدنيا ماشية كده دماغ، فاكرينه مش راجع تاني، لا هو راجع، والكرم ده هو عارف أخباره برضه يوم بيوم حتى لو كان من مسافة بعيدة، إنما هو عارف بيعمل إيه. فالتعبير ده إشارة إلى الحرية اللي ربنا أداها للناس أو للشعب بالذات أو للرعاة اللي هم اليهود زمان. والزمان الطويل يعني استحمل كتير وطول بقى لسنين طويلة. وفي الوقت أرسل إلى الكرمين عبدا، جه موسم، الكروم دي مواسم، فمنتظر إن هم يكونوا إيه الكروم دي بيحصل فيها إيه، بيبقى في معصرة وياخدوا العنب يعصروه ويحطوه في قرب كده، وتبقى القرب دي بقى هي الثروة، هي دي التجارة اللي تطلع من الكرم. فما بيدلوش حاجة، ما فيش أي ثمر، ما فيش أي عصير عنب، ما فيش أي خير طالع من الكرم ده. ومش بس كده، العبد المرسال اللي بعته عشان يجيب الأجرة نتيجة البيع والشراء والحاجات دي، يقوم الناس الوحشين يعملوا فيه إيه؟ جلده الكرامون وأرسلوه فارغا. وتكررت القصة دي ثلاث مرات في المثل هنا على ثلاث مراحل أو ثلاث عبيد، ودي بقى عجبت الأباء وابتدوا يقولوا إيه هم الثلاث مراحل اللي ربنا يبعت وما يلاقيش من الناس نتيجة، لغاية في المرحلة الرابعة أرسل مين؟ ابن الحبيب. أغلب الأباء اتفقوا على مراجعة التاريخ كله على ثلاث مراحل. أول مرحلة العبد الأولاني ده اللي جاي من قبل الله مستني ثمر من الناس، سموه الضمير أو الناموس الطبيعي. ما ده مرسل من الله، ناموس الطبيعي يعني إيه؟ يعني قبل ما موسى يبقى له شريعة من الله، قبل شريعة اليهود المكتوبة، كل البشر عندهم ضمير مخلوق من ربنا اسمه الناموس الطبيعي. يعني الطبيعة بتعلم الإنسان الصح من الغلط لأنه ربنا اللي خلقه، فحاطت جواه ناموس. هذا الناموس الطبيعي اللي مستني أن الإنسان يتصرف كويس أو يثمر، طلع ثمار، الإنسان بيقاومه كأنه بيجلده. واحد بيجلد ضميره يعني إيه؟ بيسكته، بيطرده بره حياته، عاوز يعيش بالطول والعرض ومش عاوز ضميره يقول له يمين وشمال. دي تنطبق على كل البشر حتى من قبل موسى وحتى من قبل الأنبياء. ده أول نوع بعث ربنا للبشر بنسميه ناموس الطبيعي. والمفهوم ده شرحه بولس الرسول في رسالته الرومية لما قال قبل المسيح كانت الناس محكومة بضمائرها، إما تحتج عليها ضمائرها أو تشكيها، واللي بيسمع الكلام يبقى بيمشي بضمير صالح، واللي ما بيسمعش يبقى بيطلع بره الخط بتاع ربنا. العبد الثاني، بما أن الناس مش راضية تسمع للناموس الطبيعي، ربنا بعت كلامه بشكل واضح على يد موسى رئيس الأنبياء ونزل شريعة مكتوبة اسمها الناموس الموسوي أو الشريعة الموسوية أو شريعة العهد القديم. أصبح بقى إيه؟ إذا كان ضميرك قال لك ما تقتلش وبرضه كنت بتزوغ وبتقول ما حدش قال لي، أهي مكتوبة، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي، مكتوبة بقى ما تزوغش. مع الشريعة المكتوبة إيه رد فعل الناس؟ جلدوا هذا العبد. بمعنى ما استفادوش من الناموس، ما خضعوش ليه، بالعكس بولس يقول ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد. ودي تنطبق على اليهود كمان، عندهم ناموس انما ما سمعوهوش وما نفذوهوش وما قدروش يمشوا زي ما الناموس عاوز. والبعض منهم انحرف بالناموس وخلى ناموس حرفي جامد، يعني في انحرافين عند اليهود بالنسبة للناموس، هو عدم الطاعة، وده أغلب اليهود ما يدروش يعملوا الناموس أو ما حاولوش ينفذوه زي ما ربنا عاوزه، بدليل اللي يقرأ حياة شعب إسرائيلي لا ياما دخل فيهم زنا وقتل وفساد وسرقة وكذب وكل حاجة. والبعض خد الانحراف العكسي وبقوا خدوا الناموس ده بشكل حرفي جامد، مش ده اللي قصده ربنا، وفي الحالتين كأنهم جلدوا العبد الثاني لكي لا يرسلوا ثمرا. وربنا يطول باله، الكرم بقاله سنين ما بيطلعش ثمر، يبعت عبد ثالث. العبد الثالث هي مرحلة الأنبياء بعد موسى بسنين طويلة، جه داود النبي وجه سليمان وجاءت الجزء الثاني من العهد القديم كله، هو الأنبياء. الأنبياء دول زيادة عن 20 نبي وراء بعض، كلهم بيقولوا كلمة واحدة، بيقولوا توبوا ارجعوا لربنا. انتوا عارفين ان ربنا قال بيكره الخطية وبيحب الخير. كل الأنبياء دول يمثلوا في العبد الثالث، عشان كده احنا في القداس الغريغوري نقول ارسلت لي الأنبياء من اجلي انا المريض، واعطيتني الناموس عونا، لدى نفع ولدى نفع، ادتني ناموس عشان يساعدني امشي صح، ما نفعش، وبعتلي انبياء واحد ورا التاني ما عملوش فيه حاجة، بقيت اتحدى ده كله واعند وامشي بمزاجي. ربنا لما طول الزمان وتلت عبيد من اجود عبيده، ناموس طبيعي ناموس مساوي انبياء ما سمعهمش، قال يبعت ابنه الحبيب ابنه الوحيد. قال صاحب الكرم ماذا افعل، ارسل ابني الحبيب. فلاحظوا هو كل اللي منتظره ايه؟ كرم يثمر. يبقى كل الكتاب من اوله لاخره بيدور حوالين كلمة تاني اسمها كلمة الثمر، يعني ربنا مستني من حياتنا ايه؟ كلمة اسمها ثمر، اللي شرحها مثلا بولس وقال ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناه. لو بعد السنين دي كلها انت لسه ما فيكش محبة، طب وبعدين الكرم اللي تعب فيه ربنا السنين دي كلها لم يثمر بعد. وجات قصص كتير قوي وأمثلة كتيرة مرتبطة بالزراعة عشان فكرة الثمر. وفي نفس الأسبوع تلاقوا المسيح لعن شجرة التين لأنها ايه؟ ما فيهاش ثمر، عشان يأكد ان المسيح كل اللي شغله مستني ان الواحد فينا زي الشجرة تثمر، انما لو لم يثمر يبقى فيه قطع. وفي يوحنا 14 يقول انا الكرمة وانت الثمر، كل غصن فيا بثمر يقطعه، يقطع ويلقى في النار، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. ارسل ابن الحبيب لعلهم اذ رأوه يهابون. الطبيعي كده، الطبيعي الجماعة دول الأشرار الكرامين دول لما يشوفوا الابن ده صاحب المكان يختشوا، ما كانوش سمعوا للعبد يسمعوا للابن. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث. طبعا ده وارث، والوارث دي شغلانة، في واحد يقول يصح يتقال على المسيح كأنه وارث أبوه يموت، ما خلي بالكم لما تقال وارث كان أبوه حي، فإذا كلمة الوارث لا تعني لزوم موت الأب، وإنما تعني حاجة تاني، إن كل مال الأب للابن، فأمين المعنى، وده اللي يهمنا في الحتة دي، كل مال الأب فهو لي أنا والأب واحد، كل مجد الله الأب هو مجد الله الابن، كل سلطان الله الأب هو سلطان الله الابن ربنا يسوع. فبيقول هذا، قالوا هذا هو الوارث هلموا نقتله. يبقى بعد ما خلصوا من الضمير وخلصوا من الشريعة وخلصوا من الأنبياء، عاوزين يخلصوا من ربنا نفسه، هو ده اللي حاصل في الدنيا، الناس موتوا الضمير، وأي حد ينادي بالحق يطلعوه من حياتهم، وفي الآخر يعدموا ربنا كده يشطبوا عليه مش عاوزينك. وده اللي حصل وقت اليهود لما قال إلههم ربنا يسوع له المجد متجسد تأمروا عليه. هلما نقتله لكي يصير لنا الميراث. قال لما كده يموتوه يورثوا. يورثوا ايه؟ ما هي الدنيا دنيته والخير ده كله بتاعه، هياخدوه ازاي؟ الانسان يتصور انه لما يطلع ربنا من حياته هو يملك الدنيا براحته، انما الحقيقة دي حقيقة غش بينادي بيها الشيطان. بس الانسان لو طلع ربنا من حياته مش هيكسب حاجة ابدا، هيهلك هلاك ابدا. فاخرجوه خارج الكرم وقتلوه. برضو تلاحظوا انه مرضيوش يموتوا جوا الكرم، يمكن عشان يخبوا عملتهم او عشان يتبرؤوا قدام نفسهم، فخدوه برا وموتوه. انما المثل هنا دقيق في شرح احداث الصليب، ان ربنا يسوع له المجد خدوه برا اورشليم عشان يموتوه. قال ايه؟ لكي لا يصلب احد جوه اورشليم المدينه المقدسه. مقدسه ازاي وهي بتصلب اله او بتقتل اله؟ فخدوا المسيح برا اورشليم عشان يموتوه. عشان كده في ايه مشهوره في عبرانيين 13 تقول ايه؟ فلنخرج اذن اليه خارج المحله حاملين عاره. يعني تعالوا نطلع للمسيح برا الدنيا. المسيح مش جوه الدنيا، مش جوه الفلوس والمراكز والحاجات دي. اللي عاوزه لازم يستعد يسيب الدنيا شويه، يطلع براها شويه، لان هو لما ذبحوه قتلوه خارج الباب. اخرجوه خارج الكرم وقتلوه، فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ ايه اللي المفروض يعمله صاحب الكرم؟ طبعا المسيح لما بيسأل السؤال ده مش بيسأله استفهام، لانه هو عارف هيعمل ايه، لكن بيشهد الناس عليهم. الناس اللي بتسمع ناس بسيطة، فالناس بتسمع وبتتأثر بالقصة. الكرم اتسرق وبيتسرق بقاله سنين، والعبد ما خدش حاجة، والتاني ما خدش، والتالت ما خدش. طب الابن بدل ما ياخد اتقتل. الناس طبعا تسخن مع القصة وتوصل تقول ايه؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. دي النتيجة الطبيعية اللي الناس هتطلع بيها. كفاياهم كده قوي، ده لازم يجي بنفسه ويفنيهم كلهم، وبعدين ان كان عاوز الكرم يكمل يدي الناس امناء. كأن ربنا شهد الناس على اليهود وخلى الضمير الانساني يحكم على اليهود، وخلى اليهود يحكموا على نفسهم انهم غير مستحقين ان يصيروا شعب الله بعد كل اللي عملوا. ياخذ الكرم ويدي الكرامين اخرين، هي دي فكره انتقال من عهد قديم لعهد جديد، من شعب مختار اسمه اسرائيل الى كنيسه مختاره اسمها المسيحيين. هي دي النقله اللي المسيح بيقولها. من كرامين عهد قديم غير امناء رؤساء كهنة وشيوخ وفريسيين، إلى كرامين عهد جديد رسل وقديسين أمناء يقدموا الثمر لربنا. فالقصة ماشية مع الناس واضحة وسهلة، وهي دي قصة التاريخ كله. نرجع تاني برضو لفكرة أخرجوه خارج الكرم وقتلوه. ربنا يسوع له المجد قصد أنه يخرج خارج أورشليم ويقتل لأسباب كثيرة، منها مثلا اختياره للمكان اللي هيتصلب عليه. المكان ده يعتقد انه نفس المكان او في وش المكان اللي ابونا ابراهيم رفع السكينة زمان وكان هيذبح ابنه فيه، وربنا حاش ايده وقال له لا ما تعملش انت كده، انا اعمل كده مع ابني. فكأن ربنا منع ابونا ابراهيم يقدم ابنه ذبيحة، ولكن الله لم يشفق على ابنه الوحيد، بل بذله لنفسنا لينا كلنا اجمعين. فكأن القصة دي محسوبة من زمان قوي، وأورشليم لازم تحكم على نفسها بالفناء. بقتلها المسيح حكمت انها لازم تخرب، اكملت كل مصائبها وخطاياها عشان تستوفي الحكم اللي عليها وتخرب أورشليم. عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ ليست لنا هاهنا مدينة باقية. في الفكر المسيحي القدس مش أغلى من الهيكل اللي عندنا. كل مذبح عليه المسيح أغلى من أي أرض في الدنيا. خلاص القدس فيها أرض ذكريات، ولكنها لم تعد أورشليم المقدسة لأنها صلبت المسيح. عشان كده لما بنقول الناس ما تروح، مش هي دي يعني اللي هتدخلهم السماء، إنما اللي هيبعد عن المذبح بتاعنا مش هروح السماء، لكن هي مجرد مكان للذكريات الجميلة اللي عاش فيها ربنا. وعندنا احنا ذكريات كمان، مسيح جالنا بلدنا، لكن لم يعد في ذهننا ان اورشليم كمكان هي المكان اللي يضم المسيحيين. لا، القضية مش كده، لان بولس نفسه يقول ليست لنا ها هنا مدينة باقية في الوقت اللي لسه كانت اورشليم بحلها قبل سنة 70 قبل ما تتدمر. إنما بولس يعلنها ملناش إحنا مدينة في الأرض، إحنا لينا أورشليم السماوي، عينين على الأبدية. خلاص اليهودي كان عينه على أورشليم الأرضية، خربت لأنه لم تعد في عهد مع الله، إنما كنيسة العهد الجديد لها عهد مع ربنا، عشان كده عينها على أورشليم السماوي. يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرمة لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا. مين اللي سمعوا قالوا حاشا؟ الكرمين الأرضياء اللي واقفين. ما هو مين اللي واقف حوالين المسيح؟ اللي ابتدى السؤال في أول الإصحاح، كان يعلم الشعب في الهيكل، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ. يعني هو واقف قدامه الشعب وحواليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، فبيحكي المثل وهم دول المتهمين، هم دول المقصودين. فهم طبعا سمعين القصة وبيغلوا لأنه فاهمين الكلام عليهم. فلما وصل إلى إعلان الدينونة يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين قالوا حاشا. طبعا يعني كأنهم رافضين الحكم، إنما هي رسالة توبة. واحد من الآباء قال كده، قال ده المسيح لآخر وقت بيقول لهم حسبوا تكملوا مكيال آبائكم وتعملوا العملة السوداء وتقتلوا الابن الوحيد. ده هي رسالة توبة للي فيهم يقدر يبعد ويؤمن بالمسيح ويهرب لحياته. طبعا القصة هتمشي ولازم يصلب المسيح، انما هي رسالة توبة للي واقفين، ان القصة معروفة من اول التاريخ لاخرها. ما تدخلش فيها وتبقى عنصر ضد المسيح، خليك مع المسيح. لكن دول بدل ما يسمعوا ويقول له رب انت تقصدني، أخطيت، أنا عملت ده كله، طب أنت الابن الوحيد، طب أنا مش هصلبك، ده أنا هعبدك. هما ما عملوش كده، هما بعد القصة دي راحوا قالوا لازم نخلص منه بأي تمن، لأنه طبعا الكلام عليهم في مواجهة صريحة شديدة قدام كل الجموع. طلعهم كرامين أرضياء يستحقوا غضب الله، ودول كبارات البلد، شيوخ اليهود، طلعهم مستحقين الدينونة. نظر إليهم، هنا بصلهم بقى المسيح لما قالوا حاشا ومنتهى القوة يقول الكلام اللي جاي ده، لأنه هو الله الديان، يتكلم كديان وخيف هو الوقوع في يد الله الحي. قال لهم إذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. دي نبوة موجودة في المزمور، مزمور 118. مزمور بيقول انه في حجر البناؤون هيقولوا ما ينفعش، انما هيطلع هو حجر الاساس لكل المبنى. المبنى هو الكنيسة، وحجر الزاوية او الحجر الاساس هو المسيح له المجد. سيرفضه البناؤون الاوائل، لكن هيطلع البناؤون الجدد شايفينه هو اساس كل شيء. فالمسيح المرفوض من اليهود هو حياتنا، هو اساسنا، هو خلاصنا. والرسل بتوعنا البنائين واللي وراهم بعد كده من الآباء الأسقف إلى مدى الأجيال هم دول البنائون اللي حاطين المسيح حجر الزاوية. عشان كده الكتاب يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. إذن ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البنائون؟ يبقى في تشبيه تاني هنا، بعد ما شبههم بكرامين أرضياء شبههم ببنائين أغبياء، لأن هم ما ميزوش الحجر اللي ينفع. كانوا كرامين أرضياء وأيضا بناؤون أغبياء. لأنه ما عرفوش أن ده خلاصهم، وده الحجر حجر الزوي. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. كلمة دي ساعات البعض يقول أنها صعبة شوي. معناها الحرف المباشر إيه؟ لما يكون حجر كبير كده واحد يقع عليه يحصل له ردود بالضاد، يتردد، يعني جسمه اتكسر. بس ايه؟ كسور بسيطة، لانه هو اللي وقع على الحجر. سمع واحد يمشي على الاسفلت ويتكعبل، جسمه بيتخبط، انما مش هيموت. انما لو عكسنا الحكاية والحجر هو اللي وقع عليه يسحق، هيموت فيها، يهلك فيها. طب ايه معنى الكلام ده؟ هم يقعوا على الحجر بمعنى يتشككوا في المسيح. طول ما المسيح له المجد عايش وسطيهم، او هم عايشين على الارض رافضينه، بيحصل لهم ردود يترددوا. انما يوم يجي الحجر من السماء بعد ما رفضوه هيحصل ايه؟ يسحق. واضحة الفكرة؟ يعني ايه؟ طول ما الواحد فينا في الدنيا اليومين دول عايش رافض ربنا، رافض الحجر حجر الزاوية، رافض يقبل النعمة بتاعت ربنا ويدخل في طريق الأبدية، يتردد، عايش عمال متخبط، تايه في الدنيا، ردود، جسمه مكسر. لو فضل في الحالة دي وانتظر أن يأتي الحجر من السماء سيسحقه. يعني الحق نفسك ما تقعش على الحجر لكي لا يقع الحجر عليك. إن قبلت الحجر وبقى المسيح هو حياتك، خلاص لا تتردد في هذه الدنيا، حصل لك شردود، ولا كمان الحجر يقع عليك يسحق. بالعكس، انت تقف على هذا الحجر وتدخل السماء. انما اذا كنت هتقع عليه، يعني هتتخانق معاه، هتصارع مع المسيح، هترفض ربنا، هتعيش تعبان في الدنيا وتنتظر هلاكا ساحقا في الاخر. فالكلام هنا خارج من المسيح الديان حجر الزاوية. عارف بيقول ايه؟ بيقول من وقع احد على الحجر يتردد، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط الحجر عليه يسحق. عشان كده احنا لما بنقدم المسيح للناس بنقول لهم يومين حلوين في الدنيا ونعيم ابدي، ومن غير المسيح ردود في الدنيا وحياة كلها توهان وتعب وشقة وهلاك ابدي. يعني الحكاية واضحة قوي، تمشي مع ربنا تعيش في سلام، ولو في شوية ضيق هتلاقي نيره هين وحمله خفيف على قد كده. انما اللي جاي ماشي جنبك يقع على هذا الحجر يتردد تعبان، ولو انتظرنا النهاية حين يسقط الحجر يكون هلاكا فظيعا. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة. طبعا الكلام بقى إيه؟ هيجهم جدا، لأنه ده بيحكم عليهم قدام الشعب بالهلاك وبالرفض المؤبد. ففي لحظتها هاجوا وماجوا، وكانوا عايزين يجيبوا عساكر يمسكوا في الوقت ده، ولكنهم خافوا الشعب. الشعب مبسوط، على قد ما الحكاوي بسيطة الشعب مبسوط جدا، لأن الشعب البسيط فاهم أن ربنا صحيح، حاسس أن الكلام مظبوط فعلا. لو ربنا له كرم لازم يبقى له ثمر، ولو ربنا طول باله ده كله وما عملناش ثمر يبقى لازم يديها الكرمين آخرين. فالناس البسيطة مقبلة على الكلام ومبسوطة وفرحانة. شوفوا ازاي كلمة ربنا تميز واحد عن واحد. كلمة ربنا هي أساس الدينونة في النهاية. اللي بيقبل كلمة ربنا ويفرح بيها ويعيش بيها حكم على نفسه انه على يمين المسيح داخل السماء. واللي بيقبل كلمة ربنا بغيظ باستهتار بعند بمقاوحة حكم على نفسه انه في الشمال وطلع بره الخط. قصة واحدة يحكيها المسيح، الشعب فرحان بيها ورؤساء الكهنة بيغلوا بسببها. في واحد يحضر ساعات الكنيسة يبقى فرحان بالكلام، يقول له رب يا ريت ابقى أنا مع الناس اللي وراك. وفي واحد يقول ايه الكلام ده، ويقعد جوا نفسه كده ايه يعترض ويتفلسف ومش عاجبه حاجة ومش عاجبه كلام المسيح. ربنا ما يحمينا. ولكنهم خافوا الشعب. هنا الشعب نفسه كان بيحب ربنا يسوع جدا فخافوا منه، فتأكدوا في اللحظة دي انه لا مش هينفع يمسك المسيح في النور. هما كانوا في النور في الهيكل، ففي اللحظة دي اللي فيها مواجهة صريحة مع المسيح لو طالوا كانوا مسكوه وصلبوه من ساعتها، انما تأكدوا انه مش هيقدروا بسبب الشعب. فبدأ بقى موضوع ايه، مؤامرة نص الليل والضلمة وليلة عيد والناس مشغولة ومين اللي هيدينا العلامة. بدأت المؤامرة من اللحظات دي، لأنه لازم نخلص منه، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم دول الكرامين. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار. فضلوا يراقبوا ربنا يسوع وبعثوا جواسيس، جواسيس في كل جيل. رجالة تبعهم لابسين جلاليب عادية زي الناس وكأنهم ناس أتقياء وعندهم سؤال روحي، إنما هم مغرضين، جهاز التسجيل في جيبهم بيسجلوا له، أقصد يعني هم عاوزين يوقعوا في كلمة ويبقى في شهود سمعوا الكلمة ويطلعوا بها على قيصر، معهم تهمة يعني لازم تستوجب الموت. إيه التهمة اللي عاوزين يوصلوها؟ إنه بيحرض الناس على الفتنة أو على الثورة أو على عدم دفع الجزية، ودي كانت تهمة ممكن تستوجب الموت في البلاد المحكومة بالرومان. فبعثوا له جواسيس يتراءون أنهم أبرار، ناس جايين كده يمثلوا التقوى ودخل وسط الجموع وعاوزين يسألوا سؤال ببراءة لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. هما كمان اتأكدوا أنه بأيديهم مش هيقدروا يموتوا المسيح. الشعب ضدهم والحاكم الروماني ضدهم، مش هيسمح ان واحد يتقتل ويحصل بلبلة في البلد وهو بيحكم عليها من الناحية المدنية، الحاكم الروماني الوالي. فقالوا لا، احنا نعملها بحيث ان الوالي هو اللي يحكم عليه، فلازم نوقعه مع الوالي. هو وقع معانا خلاص، انما فضل نوقعه مع بيلاطس. فسألوه قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله. هو كل اللي قاله صح بس مش من قلبه، دول شوية جواسيس. ودي تعلمنا حاجة، خافوا من المديح المبالغ فيه. لما يجي واحد يمدحك زيادة، أظنكم كلكم عارفين دي، يعني هو وراء ايه؟ هل ده حب بجد ولا ده لسه عاوز يعمل حاجة؟ ما فيهاش صدق الحكاية. المبالغة في المديح احيانا تكون رياء، محاباة، في حفرة يحضرها له. والانسان يبدو بطبعه بيضعف مع المديح، يعني ينبسط فيتكلم براحته فيقع في المحظور. لقى ما طبع كلهم لقى، فابتدوا بنوع من المديح المعسول، انت اصلك مفيش زيك، بتقول احلى كلام، تعلم طريق ربنا، شوفوا الكلمة دي ما بيهمكش حد، عشان يوقعوه عايزين يقولوا له قول ما يهمكش، قول رأيك بصراحة وما يهمكش، عشان يقول ايه جزية ايه اللي تدفع. لا طبعا ما تدفعش، دول حكام ظالمين واحنا شعب فقير ومش من حقهم علينا، بس هم عاوزين يمسكوا الكلمتين دول. فشوفوا طريقة الناس، بس على مين بقى؟ يسلموا إلى حكم الوالي وسلطانه. سألوا قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم. طب بدل عارف أنه بالاستقامة يتكلم، لماذا أنت لست مستقيم معه في الكلام؟ هو بيتكلم باستقامة، طب ما تتكلم أنت باستقامة، خلي اللي في قلبك على لسانك، ليه بتلف وتدور؟ وتعلم ولا تقبل الوجوه. لا تقبل الوجوه يعني ما بتعملش حساب الوش، هنا الوش مقصود بها المراكز يعني، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ في قصة حياة المسيح لو المجد على الأرض عشرات من المواقف اللي فيها تساؤلات وفيها مغالطات، إنما ده من أصعبها. ليه؟ لأن المسيح له المجد، معروف أنه شخص عادل، ونظام الجزية نظام ظالم، فمتوقع يقول لا لا يجوز، مش من حقه، متوقع كده. في نفس الوقت ربنا يسوع دايما قلبه مع الغلابة، واليهود دلوقتي محكومين وغلابة، فبتعاطفه مع اليهود وارد أن يقول لا لا يجوز. معروف كمان أن ربنا يسوع المسيح ما بيخافش، فعلا ما بيخافش من حد، إذن هيقول برضو لا يجوز، مش هيهم حد، فهم طبخنها وحبكنها عشان ضمنين الإجابة، هو بس يقول الإجابة وهم يصدروها للوالي وكده يدخل على طول المحكمة. ربنا يسوع فحص القلوب والكلى، يقول إيه، شعر بمكرهم وقال لهم لماذا تجربوني. بصراحة كده ربنا يسوع بيجيب على طول اللي جوه القلب، لا فرق معاه حكاية لا تقبل الوجوه وتعلم بالاستقامة، قال لهم انتوا جايين تجربوني، تجربوني هنا بمعنى توقعوني في الغلط، مش تجربوني يعني ما قصد بها توقعوني في الغلط. أروني دينارا، هاتوا دينار، دينار هو العملة زي الجنيه دلوقتي بس كان أعلى من الجنيه شو، إنما دي العملة الكبيرة يعني غير الفلس، الفلس ده زي القرش أو أقل، والدنانير كانت متل ما كانتش ورق في الوقت ده، وكان مطبوع عليها صورة قيصر وإمضاء قيصر من ورا. وربنا يسوع لما يقول أروني دينارا يعني معهوش في جيبه دينار، وهو فعلا كده ما كانش بيمشي بفلوس خالص، بدليل لما في مرة طلبوا منه الجزية وكانت حاجة بسيطة، قال له بطرس مش مفروض ندفع، إنما بدل ما نعسرهم روح بالصنارة هات لك السمكة الأولانية والسمكة هتلاقي فيها إصدار، ادفع عني وعنك. ربنا يسوع المسيح له المجد عشان بقى كل الناس واقفة وشاهدة والجواسيس عليهم قد كده، هاتوا الدينار، وعمل الدينار كده، لمن هذه الصورة والكتابة؟ طبعا مش الناس عارفة كلها، بس ده برضو يعلمنا ازاي تستخدم وسيلة إيضاح في الشرح، لأنه كان ممكن يقول اللي عاوز يقوله من غير الحركة دي، بس الحركة دي خلت الناس تنتبه وتركز في المعنى أكتر. قال لهم الدينار ده صورة مين؟ قالوا قيصر. كتابة مين؟ قالوا قيصر. قالوا رجعوا حاجة قيصر لقيصر، إنما مال الله لله، أعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله. يعني أنت كإنسان تقدر تحكمها بسهولة، مش دي بتاعت قيصر، مادة هذا العالم اديها للعالم، يطلب يمين يطلب شمال يا سيدي سيبها له، ما هو أوله وأخره شوية تراب، ادي التراب للتراب. كمان هو عاوز يقول لهم معنى عميق، أنت كإنسان هو العملة بتاعت إلهنا، أنت صورة الله وكتابة الله، حتى نقولها ساعات في القداس الغرغوري، كتبت في صورة سلطانك، يعني ربنا مضى على كل واحد فينا بإيده، أنت صنعة ربنا، أنت ملك ربنا، أنت كإنسان ملك لله، عيش لله، وحاجة الدنيا سيبها للدنيا، زي ما الدنيا تطلبها مش هتفرق كتير. أعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله، يعني خلي قلبك مع ربنا وجيبك كده كده رايح للدنيا، الدنيا تحط في جيبك فلوس وترجع تاخدها تاني، واحنا كلنا عارفين كده وطبيعة الحياة على الأرض كده، إنما عشان الدنيا تدخل تاخد قلبك ملهاش حق، لأن القلب ده ما كانش ملك الدنيا ومش الدنيا اللي عملته، خلي قلبك مع ربنا. بينما هو سؤال عشان يوقعوا المسيح، طلع منه تعليم وطلع منه رسالة مهمة قوي، حاسب تعيش لقيصر، اديله حقه بس ما تعيشلوش، انت ملك لله، كن لله طول حياتك. كمان بنتعلم منها ان ربنا يسوع له المجد لا يصطدم بحكومات وسياسات رسالة المسيح هو تغيير الشخص ذاته، بعد كده هو هيعرف يعمل ايه. ساعات يسألونا هو المسيح ليه ما منزلش بنظام سياسي، هم مش فاهمين، لا ملوش نظام سياسي، ملوش مشروع اقتصادي او سياسي او حكومة منظمة، لانه قال مملكتي ليست من هذا العالم، هو له نظام روحي، هو شغلته الانسان نفسه، الانسان يتغير ويبقى شبه المسيح. بعد كده يعيش في أي بلد، في أي حكومة، في أي نظام، هيمشي وهيبقى أحسن واحد في البلد وأفضل إنسان وأكثر واحد أمين مع أي سيستم. عشان كده تلاحظوا أن احنا ما فيش حاجة، يعني ما بنملش حتى الكلمة حزب مسيحي، الكلمة دي مش بتاعتنا ومش منهجنا. يعني حزب مسيحي؟ احنا ملنا بالأحزاب. خليك انت مسيحي واعمل اللي انت عاوزه، بعد كده هتعمل كل حاجة صح. لو كنت مسيحي حقيقي مش محتاج نظام في الدنيا يحكمك، انت اللي هتحكم الدنيا كلها. فالانسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. هتعرف بالظبط ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فاعطوا ما لقيصر لقيصر، ده شعار في المسيحية. نحن امناء تجاه الدولة وتجاه البلد وتجاه الحكومة وتجاه القانون، دي وصية المسيح لينا. أما قلوبنا فليست ملكا إلا للمسيح. إحنا أمنا في أشغالنا تجاه القانون، تجاه الدولة، وأكثر أمانة من أي أحد، دي وصية المسيح لينا. لكننا نحن في ذاتنا ملك للمسيح. فإلى أن تطلب منا الدولة قلوبنا، حياتنا تبقى ملك للعالم، هنقول لا. إنما يطلبوا فلوس، يطلبوا نظام، حاضر، لكن يطلبوا تكريس الحياة، لا، دي بتاعة المسيح وحده. يطلب القلب، القلب بتاع ربنا. يطلب انك تسيب المسيح، تقول له حتى الدم ما سيبش المسيح. عاوز تاخد مني ايه؟ تاخد الحاجة اللي اديتهاني، خد. اديتني فلوس، اديتني مركز، اديتني هدوم، اديتني، خد اللي انت عاوزه، ولكن قلبي لا، لأنه لله لابد أن يكون لله. أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة. الحقيقة الكلام ده لو راح لقيصر أو للوالي هيقول الراجل ما قالش حاجة غلط، أبطل مؤامرتهم، لأنه فعلا بهذا التعبير ما غلطش حاجة خالص، بالعكس ده هو كده يعتبر يعني مع القانون الساري في الوقت ده. وتعجبوا من جوابه وسكتوا. يعني ايه؟ ما كانوش متوقعين ابدا يطلع من الحفرة دي، كانوا متصورين انه لازم يتغلب المرة دي. انما المسيح له المجد، لا يغلب ابدا بحكمته، له كل مجد وكرامة في كنيسته الى الابد. هقول آية واحدة بس نقولها مع بعض. الآية صعبة بس أنا نفسي تحفظوها عشان نخاف منها. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. قولها مع بعض. كل من يسقط على الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. نقولها كمان مرة. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه. يوم السبت الجاي عاملين يوم روحي الصبح، هنصلي القداس الساعة 9 ونقضي اليوم لغاية الساعة 3 في سفر من أصل